السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معنا اليوم في اللقاء الثالث من لقاءات عقاريون، وكما عودناكم دائما نحرص أن نلتقي المواضيع والأطروحات التي تهم السوق العقاري بشكل مهم. فاليوم معنا ضيف الكريم الأستاذ محمد الدهيمي، من مدير عملية التمويل العقاري في شركة التميز العقارية لأعمال الوساطة في التمويل العقاري. حياك الله أبو سلطان.
الله يبارك طول عمرك إن شاء الله. سعيد جدا بتواصل معكم.
مما لا شك فيه إنه التمويل العقاري هو عصب التطوير والتداولات العقارية في الوقت الراهن، وخصوصا مع انطلاقة برامج وزارة الإسكان الحديثة المنبثقة من رؤية المملكة 2030. فودنا أبو سلطان تلقي الضوء على التطورات ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة في الأونة الأخيرة.
تفضل. شيء سعد الله مساكم جميعا. سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا المكان المبارك، وأشكر الأخ يوسف اللي اتحنى فرصة إحنا نكون متواجدين معكم. طبعا ما يخفى عليكم التمويل العقاري ودوره الفعال الآن، تعاون بين المصارف التجارية وشركات التمويل ووزارة الأسكان في النمو اللي ظاهر الآن مع الرؤية لامتلاك المواطنين منازلهم بأسهل الطرق، ما جعلت فيها تسهيل. يعني وزارة الأسكان جعلت تسهيل للمواطن أكثر مما كان في السابق، صار نور يعني أكثر على موضوع التمويل العقاري. وكلكم يعني ممكن تشوفون الآن حديث السوق العقاري، التمويل ودعم الإسكان والصندوق، المصطلحات هذه المتداولة الآن سواء في المجالس، في السوشيال ميديا، في كل مكان، يعني أغلبكم مطلع على هالشيء. ف ما يخفى عليكم ان الايجار الان اصبح يثقل كاهل المواطن، لانه يدفع في شيء ما راح يمتلكه ابدا. يعني انت اليوم مستاجر العقار لمده سنه زي المستاجر لمده 20 سنه، مده مجرد ان ينتهي عقدك الايجار انتهت صلاحيتك في العقار هذا. بينما الأفضل أن أنت تدفع في شيء راح تمتلكها سواء مدة أقصر أو طالت المدة، وهذا الهدف سواء لك أو لأسرتك أو لأبنائك من بعدك. طبعا أغلبنا هنا حب التملك طبعا شيء منتشر بيننا جميعا حتى في أبسط الأشياء، فما بالك حلم يعني كبير انك تكون انجزت شيء ليس على الصعيد الشخصي فقط بل على مستوى حتى اسرتك وابنائك، هدف كبير. احنا قاعدين قدر المستطاع نكون يعني من الشركات اللي تقدم الحلول وتعين العميل بالوصول لامتلاك منزله باسرع واسهل الحلول. طبعا هذا تعاون زي ما قلنا البنوك التجارية والشركات والمؤسسات الحكومية مع وزارة الأسكان. من ناحية دورنا احنا كوسيط عقاري اللي هو يا طول العمر ما يخفى عليك ان لابد من الحلول المرنة وتنوع الحلول. فاحنا يعني ما نخفيك نسعى لأفضل الحلول المرنة والمزايا المتكاملة لامتلاك العميل لمنزله. طبعا أنت لما تتوجه الجهة أو بنك يكون ذو برنامج واحد، يعني حلولة موحدة مزايا محصورة. حنا دورنا كوسيط نجمع لك جميع المزايا جميع الحلول ممكنة في متناول يدك.
هذه من النقاط الجميله حقيقه، واللي حرصنا انه يكون منطلق لقاء عقاري اليوم نتكلم من محور جديد في التمويل العقاري. السائد سابقا انه كان العميل لما يبغى يحصل على تمويل عقاري يضطر انه يزور اكثر من 35 جهه تمويليه، ما بين بنوك ما بين شركات تمويل. هذا فيها جهد كبير، خصوصا على العميل اللي مرتبط في دوام او عنده التزامات، فمن الصعوبه بمكان انه يلم بكل المنتجات زي ما تفضل استاذ محمد، كل العروض، ويتواصل مع اكثر من 35 وسيط تمويل في شركاتها. اليوم راح نتكلم عن دور مهم واستراتيجي محوري للوسيط العقاري يلعبه في مجال الوساطة في التمويل العقاري. كيف الوسيط العقاري يكون أيضا وسيط زي ما هو وسيط في البيع والشراء والتأجير، زي ما هو وسيط في البيع والشراء والتأجير يكون أيضا وسيط في التمويل العقاري، بحيث أنه العميل يذهب إلى جهة واحدة one stop shop، بحيث أنه لما يجي الجهة هذه الجهة المسؤولة عن الوساطة في التمويل العقاري تأخذ معلوماته كاملة وتبحث له عن أفضل العروض المتناسبة مع وضع الائتماني. كل عميل أستاذ محمد، كل عميل عنده وضع ائتماني مختلف.
بالضبط، تفضل. طبعا قد يخفى على البعض يعني في الوساطة التمويل العقاري، يعني لو الواحد ما بحث ما راح يكون هذا الشيء ظاهر أمامه، أن في شركات وسيطة في التمويل العقاري، أن العميل ممكن يحتاج حلول أو وسيط أو شركات تعينه وتسهل له الأمور هذه، ما يتجه للبنك مباشرة. فيخفى عليكم بعض الأمور وبعض النقاط والأشياء هذه، فحنا حابين إن شاء الله اليوم نوضحها للجميع بإذن الله، والله يعيننا إن شاء الله ويعينكم ويسر أمورنا وأموركم بإذن الله، وتكون الأمور إن شاء الله سهلة وواضحة لكم بإذن الله يا رب إن شاء الله. طبعاً إحنا كوسط عقاري أوضاع العملاء مختلفة، كل على حدة بالالتزامات بالوضع الائتماني من ناحية القروض، من ناحية قد البنك يعني لا يقبل عميل، البنك هذا لا يقبل عميل هذا بسبب التزاماته أو بسبب وضع الائتماني متعثر أياً كان، قد يعني يلقى الأبواب مغلقة قدامه، أبوابنا مفتوحة أمام العملاء لجميع شرائح العملاء وجميع فئات العملاء. فنحن يعتبر المفتاح للبنوك في التمويل العقاري.
أنتم تسهلون حصول العميل على التمويل العقاري.
بالضبط.
لو كان عنده مثلاً قروض شخصية، لو كان عنده أي التزامات تمويلية، إيش الدور اللي تقومون فيه عشان تفتح له أبواب التمويل العقاري المدعوم؟
ما يخفى عليك أنا لابد من المرونة في مثل هالأمور، فهنا نمتلك الحلول المرنة، مزايانا متعددة. يعني البنك قد يكون مثل ما قلت لكم مسبقا ذو مزايا محدودة، محصور تعامله مع بعض العملاء مع بعض الفئات يشترط أمور، بينما شركات تملك الاستثناءات والمرونة لدعم جميع العملاء وتوفير الحلول لهم لامتلاك المنزل.
مشجع حقيقة. يعني أنا تعرفت على الشباب قبل يمكن 6 شهور تقريبا، ويعني فعلا اكتشفت إن عندهم ميزة في عملهم في مجال الوساطة في التمويل العقاري. كثير من العملاء وكثير من المستفيدين من برامج الإسكان تجاهلهم هذه النقطة، فحرصنا إنه اليوم يعني نركز عليها إن شاء الله بإذن الله. طيب، إيش المحفزات للمستفيد أو المواطن للحصول على تمويل عقاري؟
طبعاً الآن وزارة الأسكان وفرت جميع الحلول ودعمت جميع فئات المجتمع، فهذه من الأشياء اللي تجعل الآن المواطن إنه يقدم إنه يأخذ تمويل عقاري في الفترة هذه بسبب الحلول المتنوعة المتوفرة من وزارة الأسكان. يعني سابقاً دعم الصندوق مثلا من النقاط انك لازم تنتظر 10 سنوات 15 سنة عشان تستفيد من دعم الصندوق، الان لا يتقاوم انتظار،
وزارة الإسكان.
ممكن حتى لو أنك عميل جديد تقدم على الدعم في خدمة ممكن نطلع بعضكم عليها، خدمة تعجلها تستفيد من الدعم خلال 24 ساعة وتكون ضمن المدعومين وتطلع من قوائم الانتظار.
هذه الخدمة يقدمها صندوق العقاري نفسه؟
أي تقدمها عن طريق وزارة الإسكان طبعاً. طبعاً الآن تحول جميع العملاء حتى المدعومين من صندوق العقاري إلى وزارة الإسكان، أصبح الداعم وزارة الإسكان. طبعاً أول سابقاً أنتم تعرفون أن العميل يأخذ 500,000 عن طريق الصندوق العقاري، الآن لا، طبعاً صار يتحول الجهات التمويلية من بنوك وشركات ومؤسسات حكومية. قد يسأل البعض ليه اضطر صندوق أنه يحول العملاء على الإسكان ما يعطي كاش؟ طبعاً صار الموضوع أنتم ما يخفى عليكم، الآن صارت 500,000 الآن في وضعنا الحالي ما تشتري لك أرض، ما تبني لك عقار قائم أبداً، ولو تعطي التزاماتك من ناحية أنك تبني عقار أو تملك عقار. فالآن الصندوق صار يدعم ال 500,000 هذه، أنت تأخذ 500,000 من البنك، الصندوق يدعم فوائدها أياً كانت، فما يخفى على الكثير. الآن ممكن تأخذ عقار قيمته 700,000 لو أنت عسكري مدعوم على 25 سنة تكون فوائدك 10% فقط بعد الدعم، يعني 700,000 فوائدها خلال 25 سنة 78,500 ريال.
500,000؟
78,000 اللي هو 700,000 لو مواطن الآن عسكري مدعوم من الصندوق والإسكان ممكن يأخذ عقار قيمته 700,000 على 25 سنة تكون فوائدها 78,000 بعد الدعم. يعني مدة طويلة، فائدة قليلة جدا بعد الدعم. هذه من الأشياء برضو محفزات. الآن برضو الإسكان ساعد في نسبة تملك العقار للعملاء من ناحية العرض الثلاثي بين جهة التمويل والمالك والعميل، فأصبح العميل يتملك العقار من بداية العقد، ليس كما كان في السابق العقد الإيجارة. نعم. العميل يكون مستأجر طوال مدة العقد، الآن لا، أصبح العميل متملك من بداية العقد.
في أنواع من العقود التمويل صحيح، في عقد إيجارة وفي عقد مرابحة. كثير من العملاء في لبس بين عقد الإيجارة والمرابحة، وفي أعتقد في تجارب سابقة كانوا يتكلمون عن إنه كلفة التمويل أو الأجل ما هي ثابتة وبتضرر كثير من الناس.
كلفة الأجل متغيرة. هذه طبعاً جميعنا يعرف إن في عملاء تضرروا سابقاً من بعض جهات التمويل بسبب اللي هو عقد الإيجارة اللي يكون ذو كلفة متغيرة على مدة التمويل. يعني قد يرجع البنك لرفع السايبر في نزول السايبر وطلوعه، قد يرفع البنك عليك الفوات ويتغير معك القسط بين فترة وفترة. يعني أنت خذيت العقار اليوم بإجمالي الفوائد 1,000,000، ممكن بعد 5 سنوات تصير عليك 1,200,000، ممكن بعد 10 سنوات تصير عليك 1,500,000. هذا طبعاً أنت سابقاً من دور وزارة الإسكان الآن أنها أخذت العقد هذا ما صار موجود في جهات التمويل، تمام، وبدأت على فرض عقد المرابحة اللي هو ذو القسط الثابت والنسبة الثابتة وذو كلفة ثابتة، يعني ما يتغير على العميل.
التوضيح للمتابعين، الآن وزارة الإسكان توجهت إلى توحيد عقد التمويل إلى عقد مرابحة.
متوجهة، يعني أغلب جهات التمويل طبقت موضوع اللي هو عقد المرابحة، يعني باستثناء جهتين أو 3 جهات شغالة العقد الإيجارة بقسط ثابت غير متغير، بس باقي عقدها عقد إيجارة، يعني العقار ما يكون باسم العميل. لكن عما قريب جميع جهات التمويل راح تبدأ بعقد المرابحة، العقار يكون باسم العميل من بداية العقد.
إيش المزايا في عقد المرابحة؟
عقد المرابحة قصدك اللي تبدأ فيه من الفترة الأولى، اللي أنت الآن عميل جاء أقدم ياخذ تمويل عقاري، طبعا أنت أكيد بتحسب حساباتك تمويل عقاري، كنا نعرف أنه ممكن تأخذ على 20 سنة 25 سنة، مو مثل القرض الشخصي أو قرض السيارة اللي تأخذ على 5 سنوات أو 6 سنوات أو 8 سنوات إذا أمكن الميسر. فأنت لازم تحسب حساباتك ومصاريفك وأمورك ترتبها من الآن، إيش اللي يغطي معك إيش اللي ما يغطي معك، فتبني قسط الآن معك راح يكون مستمر معك إلى 20 سنة مثلا دون أن يتغير أبدا. هذه الميزة الأولى وميزة مهمة، وهذه اللي تضرر فيها جميع أكثر العملاء، يعني سابقا من اللي هو عقد الإيجار المتغير. طبعا من أهم المميزات اللي هو التأمين. التأمين اللي يكون على العقار والتأمين على عقد التمويل، يعني طبعا في حال وفاة لا قدر الله يكون في إعفاء، ينتقل العقار باسم الورثة مباشرة. أنا عميل خذيت تمويل عقاري على 25 سنة، قدر الله صارت حالة وفاة بعد سنة بعد سنتين، تسقط جميع المبالغ المطالب فيها أنا وينتقل العقار باسم الورثة مباشرة. وبرضه في حالة العجز التام، العجز التام اللي يعفيني عن العمل، أصير عاجز عن العمل، فهنا يسقط علي سداد كامل وينتقل العقار باسمي. هذه برضه مميزات الموجودة. والتأمين على العقار عن لا قدر الله الحرائق أو الكوارث الطبيعية، السيول، كفى الله وياكم شر الكوارث. فهذه مميزات الآن صارت.
أيضا العيوب الفنية، لما لو اشتريت بيت مثلا تمويل عقاري وصار فيه هبوط أو صار فيه تشققات أو كذا، هذا برضه يشمل
هذا يشمل، نعم، لأن هذا أصلا بالعادة ما يصير إلا من كوارث طبيعية، وفي لجنة تقييم تطلع وشغالين الآن وزارة الإسكان على غير لجنة التثمين يكون فيه لجنة صيانة، مهندسين فنيين، الأشياء اللي موجودة الآن. برضو في عقد المرابحة أنه يكون فيه السداد المبكر. تمام، سابقا كانت العقد الإيجار المتغير أو السايبر لو جيت بتسدد سداد مبكر ما يسقط عليك جميع الفوائد، حتى لو جيت بتقفل المبلغ كامل.
سداد مبكر تقصد مثلا أنا قصتي مثلا الشهر 3000 ريال، وجيت مثلا في شهر مثلا زاد معي مبلغ، مثلا جاني خرج دوام او جاني رزق، فبدل ما سدد 3000 سدد 6000 مثلا، هل هذا سدد
لا لا, لا لا ليس بالفكره هذه، هذا يسمى سداد جزئي. أيوة. فسداد الجزئي مو مقبول في عقود التمويل، لان العقد يكون على مدى طويل وما يقبل التغيرات فيه. أيوة. لانه يكون عقد مرابحه ثابت، يعني انت خذيت تمويل اليوم 500,000 فايدت 200,000، صار إجمالي معي 700,000 على مدة 15 سنة مثلا، فوائدي 200,000، جيت أنا بقفل على 10 سنوات، الخمس سنوات المتبقية هذه فايدتها 100,000 مباشرة تسقط، وسدد رأس المال فقط. سابقا لا، تحسب برضو عليك فوائد في المدة المتبقية اللي ما راح تسدد فيها أنت أصلا، أنه عقد إيجاري يعتبر.
هذه التطورات الآن في عقد التمويل الجديد اللي هو المرابحه الثلاثي.
بالضبط، هذا من دور وزاره الاسكان الان في تحفيز المواطن على التملك. اختلفت امور اكثر عما كانت سابقا من ناحيه هوامش الربح، من ناحيه النسبه، من ناحيه الامور كلها تصب الان في مصلحه المواطن. تمام،
ممتاز. لو توضح لنا ابو سلطان استاذ محمد، طرقت لي مسمى العقد الثلاثي، ايش المقصود بالعقد الثلاثي؟
العقد الثلاثي سابقا عقود التمويل كانت ثنائيه في الافراغ، طبعا ما يتطلب حضور العميل في المحكمه وقت افراغ البيت اللي هو نقل الصك، لانه يكون بين البائع مالك العقار والمشتري جهه التمويل، والعميل مستاجر، يعني ما يتطلب حضوره، انه يكون بينه وبين جهه التمويل عقود. اما الان صار العقد الثلاثي العميل يحضر في المحكمه، لان العقار يفرغ باسم العميل، المشتري البنك من المالك، والمالك بعدين العميل يتملك العقار هذا ويصير يقصد على البنك.
يعني اللي يحضر في الافراغ العميل وجهة التمويل
والبائع.
بالضبط. لكن اللي سمعنا اول ان العقد الثلاثي ايضا في ميزه كانوا يتكلمون عن انه يكون الدعم يكون مضمون، انه الصندوق العقاري، صندوق التمويل العقاري هو يحول لك الدفعات، اعتقد الدفعات يحول لك مبلغ الدعم التمويل العقاري شهريا،
اقساط شهريه، دعم شهري.
بالضبط. فاصبح الان الصندوق التمويل العقاري ضامن لتحويل دفعات المبلغ اللي هي الدعم،
وكانه كفيل للعميل، يعني ضامن للعميل. نعم، بيحول الاقساط الشهريه بعد خصم قسط العميل من البنك باقساط شهريه ثابته على طول مده العقد، لان العميل راح يوقع عقد مع جهه التمويل ويوقع عقد مع الصندوق طوال مده التمويل، بحيث ان القسط هذا يغطي معاك فوائد والارباح حق ال 500,000. طبعا المميزات برضو بدور وزاره الاسكان التمويل الحديث الآن دعم العساكر
القطاع العسكري، نعم،
دفعة شرائية مقدمة قدرها 140,000 ما تتعدى 20% من قيمة العقار. سابقا كان ممكن العميل يواجه مشكلة انه يشتري عقار بحكم ان البنك او جهات التمويل كلها تطلب دفعة مقدمة. الآن صار فيه تسهيل اكثر من وزارة الإسكان. طبعا الدعم للقطاع العسكري يستهلون العساكر طبعا، وهذا اقل شيء يقدم لهم. الأعين الساهرة حفظهم الله وبارك فيهم، فهذه دفعة مقدمة من وزارة الإسكان تغطي الدفعة الشرائية للعميل.
قرض حسن
أو قرض حسن بالضبط،
زيادة على 500,000.
زيادة على 500,000.
لو تعطينا مثال أبو سلطان عن كيف، لو أنا الآن عسكري، أنا في القطاع العسكري وأبغى أشتري اليوم وحدة سكنية قيمتها 500,000 ريال، كيف أستفيد من 140,000 الدعم؟ وكم يطلع يعني كم يطلع التوتال، وكم لازم ادفع، كم الاجمالي، كم لازم ادفع دفعه اولى؟
طيب هذه يحتاج لها
انا عشان كذا طب لان بالمثال دائما ايش تطرح، لان احنا اليوم نتكلم عن ارقام، فالارقام يعني التمويل مهم نربط بالارقام.
طيب الحين مثال، لو خذينا المثال اللي قبل قليل وضربنا على الآلة الحاسبة الان بالاقساط والتفاصيل والفوائد، عميل عسكري يرى في شراء عقار قيمته 700,000. طبعا الاغلب يحب او يفضل انه يكون المده اطول لانه يكون القسط اقل معه. يعني لو حصرنا المثال على 25 سنه بنسبه فائده 5.25% على مدى ال 25 سنه، يكون معنا 700,000 هذه مباشره، 140,000 هذه تكون هي الدفعه 20% اخو يوسف،
نعم،
من وزاره الاسكان اللي هو قرض الحسن.
الدفعة الأولى 20% من 700,000، 140,000، نعم
بالضبط،
هذه
تكون معنا 140,000،
نعم.
هذه تدفعها وزارة الأسكان كدفعة شرائية للعميل. سابقا كان العميل لا ما يشتري بدون دفعة، لابد من توفير الدفعة. فسابقا أنتم عارفين العميل أصلا يكون ملتزم بقرض، فلازم يسدد القرض، ممكن يكون ملتزم بسيارة، بطاقة فيزا،
أحسنت،
ويوفر دفعة، فيصعب الموضوع قليلا على العميل او بشكل كبير. يعني العساكر سابقا كان تملكهم العقار صعب، مو مثل الوقت الحالي الان التسهيلات اللي موجوده لهم الان. فصير عندنا التمويل الان يبنى على 560,000، يكون قصدي انا طبعا بيكون قصدك اخو يوسف لو انك تشتري عقار 700,000 بيكون قبل الدعم 4,316 ريال.
هذا قبل الدعم؟
ايه هذا قبل الدعم. بيكون إجمالي عليك قبل الدعم الآن 1,290,000،
على أساس أنه العقار قيمته 700,000.
أي على أساس أنك عميل الآن، هذا عقدك قبل ما تدخل وزارة الإسكان وتحدث التغير اللي موجود الآن.
نعم.
فالآن بتشوفون التغير الكبير اللي صار بعد الوضع الحالي الآن. يعني الآن صار إجمالي قرض اللي ماخذه أنت على 25 سنة 1,294,000.
نعم.
قصدك 4,316 ريال. بعد الدعم بيكون عندك يا طويل العمر السلامة راح يدعمك الصندوق قسط 2,187 ريال،
50% تقريبا،
تقريبا مناصفة مع قسطك الحالي على مدة 25 سنة طوال 300 شهر.
هذا الآن الدفعة هذه للمدنيين والعسكريين؟
لا الآن المدنيين لها شروط طبعا.
أحسنت.
أنا أتكلم بشكل عام عن 500,000 الآن. نعم. تمام، انتهينا من موضوع اللي هو الدفعة المقدمة. فبيكون دعمك أنت على مدة اللي هو 25 سنة 656,000 ريال. طبعاً بتنقصها 1,290,000 تقريباً، تصير 633,000 وأنت في الأساس، عفواً تصير 633,000 وأنت في الأساس ماخذ 560,000 تقريباً. فتصير فائدتك يعني ما يقارب 78,000 بعد الدعم. سابقا كنت قصد 4,316 ريال، الآن يصير قصدك بعد الدعم 2,128، طاع لك أكثر من نص القصد في الدعم. ف 2,128 هذه ممكن تدفعها الآن إيجار في شقة وليس عقار،
صحيح،
شمال الرياض بينما تقدر تمتلك فيها عقار الآن بالقسط هذا بعد دعم من وزارة الإسكان. فهذه من المحفزات اللي الآن تخلي العميل إنه يحرص إنه يأخذ تمويل عقاري في الفترة هذه أكثر مما قبل مما سوف يأتي، لأن فيه طبعاً هدف وزارة الإسكان خلال 3 سنوات من السنة الماضية للسنة القادمة تسكين 460,000 أسرة. يعني ممكن الأمور يعني هذه تتغير بعد الوصول للهدف هذا، فهذا مما يجعل يعني العميل إنه يحرص على الحصول على تمويل عقاري في الوقت الحالي بحكم المميزات المتوفرة.
كيف تشوف النمو الآن؟ يعني الآن الدعم احنا ودنا الأرقام هذه او المحفزات نشوف ايش اثرها على السوق العقاري اليوم، على نمو السوق التمويل العقاري.
طبعا نمو السوق العقاري في 8 أشهر الماضية 160% عن السنة الماضية.
نمو التنفيذ
احنا 8 أشهر هذه، نعم 8 أشهر هذه مقارنة بالسنة الماضية 8 أشهر اللي زيها فرق النمو 160%
كعقود موقعة
يعني ما يعادل الآن يوميا 274 مليون إلى شهر 8 2019 إلى شهر 8 كما يعادل 108 مليون يوميا، الآن 274 مليون يوميا. نمو العقار طبعا اقتصاديا من 2018 بعد شهر 10/2018 إلى الوقت الحالي تقريبا 8 مليار فاصلة 300 مليون، ففي نمو واضح. الصورة الآن أصبحت واضحة للجميع. وزارة الإسكان يعني بنوك تجارية الشركات كل شيء صار واضح للعميل من ناحية المعارض التي تقام، الإعلانات، السوشيال ميديا، الآن أصبحنا كلنا مستخدمين السوشيال ميديا، في كل مكان ممكن تطلع على إعلان، على لوحة في سوق، في كل مكان يعني.
طبعا الأرقام هذه جت من منتجات متعددة، يعني العملاء لو جيت الآن سويت إحصائية بتحصل إنه الرقم هذا مثلا 160% ازدياد جاي من شراء مثلا منتجات جاهزة، وحدات جاهزة، جاي من بيع الخارطة
بالضبط،
جاي من بناء ذاتي
بالضبط،
جاي ايضا من وبقية واليوم ما شاء الله يعني امس او خلال اليومين هذه الماضيين سلوك العقاري اطلق ايضا المنتج الجديد رمم منزلك او طور منزلك او كذا. فكل هذه الارقام اللي جايه من منتجات متعدده تقودنا الى نقطه مهمه الا وهي تحفيز المطورين العقاريين. كثير مطور العقاريين اليوم يتساءل هل سوق التطوير العقاري مشجع؟ هل في ارقام مشجعه؟ يمكن اليوم معنا الاستاذ المهندس عبد الله الشهري من منصه المتون العقاريه، يعني مختصين ايضا في التحليل البيانات العقاريه، فهذه الارقام اعتقد انها مهمه ويحتاج المطور العقاري على اساس انه يضع الدراسات لمشاريعه الفيزيبلتي ستديز. ايضا المنتجات الجديده لوزاره الاسكان كل هذا تطور من البيع الخريطه، من البناء الذاتي، من دعم المطورين، هذا الاسكان التعاوني
ايا كان. وزاره الاسكان طبعا ما تكاد تخلو منطقه او محافظه من المشاريع الجديده لوزاره الاسكان. الخيارات متعدده، سواء بوحده جاهزه عن طريق الاسكان تملك ارض تحصل على منتج بناء ذاتي، منتج انا عدد تمويل على نفس العقار، اذا كنت تملك عقار انت لديك عقار غير مكتمل برضو يدخل في الرهن، يعطى العميل نسبه من قيمه العقار لكي يكتمل بيته نظام اقساط، او برضو اللي هو الشراء من السوق خارج وحدات الاسكان. برضو الامور او الحلول غير محصوره للعميل، كل شيء متاح لجميع الفئات، يعني من ضمن الفئات القطاعات الخاصه الغير معتمده. سابقا يعني حظوظها ضعيفة جدا في التمويل العقاري. الآن الكل يحصل على تمويل عقاري إذا كان مدعوم طبعا من وزارة الإسكان أو الصندوق،
يحصل طبعا على تمويل عقاري للمنزل الأول.
بالضبط، يعني هو المنزل الأول سواء أو منزل ثاني، بس يعني بتفرق الأمور في أمور الدعم أو الإسكان.
والله أرقام مشجعة بسطاء.
لا جدا، السوق العقاري هلمه فقط، ينتظركم السوق، يعني أرقام مشجعة. العقار مثل ما قيل سابقا يعني يمرض ولا يموت، الشياب يقولون أهل المكاتب، العقار يمرض ولا يموت.
نعم.
ويمكن يجي ترتيبه الثالث على مستوى التجارة في العالم، البترول والذهب والفضة، فرقم قوي. وأنتم عارفين الآن الرياض مثلا يا سكان الرياض إيش قادم عليه من تطور، إيش ينظركم في الرياض. لا يخفيكم دور الجهات الثانية أو الوزارات الثانية من الأشياء اللي تقدمها منطقة الرياض. فالسوق في المقتبل بداياته الآن، يعتبر تونا ما وصلنا للنص.
في محور أو سؤال دائما يطرح في نقاشات التمويل العقاري، إذا أنا مواطن سعودي ومتزوج حديثا عن طفلين، متى أتخذ قرار إني أشتري بيت؟ متى أدخل في مرحلة جديدة، مرحلة التملك؟ متى أتخذ قرار هذا؟ ولو اتخذت القرار هذا لأي جهة أروح؟ هل أروح للصندوق العقاري؟ هل أروح لشركات الأصلاح العقارية؟ هل أروح للبنك اللي فيه حسابي أصلاً وأسألهم؟ يعني هذه ترى مهمة، ودائماً المسائل المالية فيها تحسس شوي وفيها تحفظ من العميل. فلو يعني تعطينا نصيحة للمشاهدين والمتابعين والحضور أيضاً.
طبعاً لو تحدثنا بشكل بسيط، يعني الشخص أول أهداف الوظيفة وامتلاك سيارة، ثم الزوجة الصالحة الله يرزقنا وياك إن شاء الله، ثم اللي هو بيت العمر. يعني بعد المرحلة هذه
احنا العقاريين نسمي بيت المرحلة،
بيت
مو العقاريين، وزارة الإسكان أو الخطة نسمي بيت المرحلة.
بالضبط،
لكن سمي كما شئت.
هو يعتبر حلم وصول له يعني. فما يخفيك الآن تقدر أنت وأنت في مكانك هذا تعرف الجهة اللي راح تخدمك عن طريق جوالك، لأن الآن تطبيقات البنوك تخدمك عن طريق الجوال، خدمة العملاء في تويتر، في السوشيال ميديا بشكل عام، الشركات تقدر تتواصل معهم عن طريق الجوال، ما تروح ولا تجي ولا حتى ترفع سماعة إنك تتكلم. الدنيا صارت أبسط ما تتوقعون وما تصورون. فأنت مباشرة توجه العميل أول شيء للبنك أصلاً اللي ينزل عليه الراتب، بعدين إذا ما لقى الحل اللي يناسب معه أو اللي يناسب منزل أحلامه يبدأ يبحث عن الجهات الأخرى إلين يوقف عند الحل اللي يغطي معه. هنا يبدأ نقطة الانطلاق عند العميل، بس يعني ثق تماما أنه راح يلقى في الحل.
يعني لو افترضنا اليوم أنا راتبي ينزل على مصرف مثلا إكس عشان ما نسمي بس، فإذا نحتاج تمويل عقاري، هل المفروض أني أنا أول شيء أتواصل مع بنكي نفسه وأقول لهم والله جماعة الخير أنا أبغى أحصل على تمويل عقاري، إيش المنتج اللي عندكم؟ ولا المفروض أني أنا أتوجه إلى منصة سكني؟ أنا أقصد أنه المزايا اللي تفضلت فيها أبو سلطان والدعم والخطوات التمويلية، هل البنك اللي موجود فيه حساب ينزل فيه راتبي هو راح يوجهني فيها، ولا المفروض أني أروح أسجل في منصة سكني وبالتالي أكمل إجراءاتي للحصول على القرض المدعوم؟
نتحدث كثيرا في اللقاء عن توفر حلول، جميع حلول متوفرة أينما اتجهت، حلول أمامك. ثق تماما يعني أنك راح تلقى حل سواء عن طريق سكني أو أنت راح تتوجه لها. طبعا خطوات أول مبدئيا راح تتجه للبنك اللي ينزل على الراتب.
صحيح.
ثم انت بعدها يعني تبدا في
سكني او لكن البنك الان اللي ينزل عليه راتبي، هل اذا قلت له والله انا ابغى اشتري بيت وجبت له معلومات العقار، هل هو فورا يوجه لي القرض المدعوم ولا راح يعطيني قرض عقاري تجاري زي اول، تمويل عقاري تجاري زي اول بغض النظر عن القرض المدعوم؟
الان مبدئيا انت وجهتك البنك التجاري، تتعامل مع البنك الان قبل الصندوق انت، بعدين تبدا اذا في صندوق او في امور تتغير معك المعطيات في الامور هذه، فما تحصر هالامور بحكم تنوع شرائح العملاء وفئات المجتمع اللي يقدمون على التمويل من شخص الى اخر.
انا اسال سؤال هذا لانه كان عندنا لقاء قبل كم يوم، كنا نتكلم عن تملك المنزل الاول وكيف تشتري منزلك. فكثير من المستفيدين او العملاء محتار هل يروح للبنك اللي ينزل راتبه او يروح لمنصه سكني، وغير ذلك يعني الوعي للخدمات الجديده اليوم التمويليه اللي يقدمها الصندوق العقاري تحت مظله وزاره الاسكان والبنوك التجاريه اللي ماشيه بنفس المنظومه، كثير من المستفيدين والعملاء يجهلون التحديثات اللي عليها السريعه ما شاء الله.
مثل ما كنا الحصر في النقطة هذه يكون صعب جدا، لكن ممكن أن تلقى حلك في البنك اللي ينزل الراتب، ممكن ما تلقى الحل إلا عن طريق منصة سكن، ممكن تبحث عن بنك بديل أو جهة تمويلية بديلة أو جهة وسيطة عشان توصل للشيء اللي أنت ترغب فيه. فتختلف شرائح مثل ما قلنا على حسب الوضع الائتماني للعميل تبنى الأمور هذه. البنوك برامجها متنوعة ومتعددة ولا تناسب جميع العملاء، يعني أو كل بنك يستهدف فئة وشريحة من العملاء، هذه يعني من الحركات الاقتصادية بين البنوك اللي تجعل فيه تنافس بين جهات التمويل.
طيب اليوم العقار، أنا جيت أشتري عقار، من الجهة المحايدة اللي تقول العقار هذا يسوى 500,000؟ أنا لو جيت حصلت عقار في السوق عن طريق أحد المنصات وقال لي والله البايع ترى العقار هذا أنا عرضه 500,000، كيف أعرف أنا إنه العقار هذا فعلا قيمة 500,000؟ هل في جهة تقيم؟ هل جهة شركة التمويل تقوم تقييم العقار؟ هل عندكم مؤشرات معينة مثلا، سواء مؤشرات سعرية أو مؤشرات يمكن فحص المبنى، فحص العقار مثلا؟
حلو. طبعا عشان يكون الموضوع أكثر مصداقية في أمور التقييم والتثمين، إذا كان الشيء مو من مجالي فأنا أبحث الناس مختصين في هالمجال، فالبنوك تتجه لشركات التقييم والتثمين العقاري، طبعاً حاصلين على شهادات جودة في التقييم العقاري ولديهم دورات معتمدة في الأمور هذه، فهم خبراء المجال هذا، فيستعين البنوك بعد الله طبعاً بالشركات المثمنة والتقييم العقاري في السوق بدون ذكر اسماء، يعني كل بنك له تعاملاته مع شركات تقييم، فالشركات هذه هي اللي تطلع وتقيم وتثمن العقار بحيث أنه لا يظلم العميل في الشيء هذا ولا يظلم المالك ولا يكون فيه يعني إجحاف لحد الإطلاق.
الحمد لله اليوم المبادرات اللي بدخلت من وزارة الإسكان نظمت كثير وساعدت في إعادة تكوين السوق العقاري من جديد، منها التقييم العقاري، منها فحص المباني، منها برامج الاستدامة، تقنيات وجودة البناء، كثير من المبادرات نظمت السوق وخلته أكثر نضج وأكثر أسرع في التداول وارتفع مستوى الأمان.
من الإشكاليات برضو سابقاً في التمويل العقاري إن شخص ممكن يأخذ عقار ويتفاجأ بعدين بخسوف في الأرضية أو في أحد الجدران أو تشققات أو تصدعات، فما كان يعرف إيش الجهة اللي ممكن تضمن العقار هذا. الآن عن طريق جهات فحص المباني وشهادة الاستدامة هذه تضمن للعميل برضو سلامة العقار، أني أنا أكون أخذ تمويل عقاري وغامر في المرحلة هذه على مدة 20 سنة 25 سنة، وأنا عارف سلامة المنتج اللي بشتريه. دائما الشخص يعني حريص إنه يعرف عن سلامة المنتج مميزاته، وإذا كان في عيوب تظهر له عيوب الشيء هذا في أبسط الأمور اللي ممكن أن تقدم على شرائها. فسابقا كانت هالأمور يجهلها العميل إذا كان بيقدم لأخذ تمويل عقاري، أو ما يعرف وين يتوجه، أو الجهة اللي ممكن تضمن له سلامة هالمنزل. فالآن توفرت الجهة هذه موجودة عن طريق فحص المباني، يعني يضمن لك سلامة العقار، فأصبحت الأمور سيفتي فيها صار أكثر عما قبل.
الله يعطيك العافية أبو سلطان، وما قصرت راح اللقاء اليوم، يعني أثار محاور وأثار تساؤلات، وإن شاء الله الجميع بإذن الله وجد ضالة وجد الإجابة. وبإذن الله متابعيننا على حساب عقاريون على تويتر وعلى السوشيال أيضا بيتفاعلوا معنا وبيتابعون اللقاء، ونشكر لك حضورك ومشاركتك، وإن شاء الله تلقاكم على خير. وشكرا للحضور الكرام، شكرا لكل من شارك، شكرا لكل من حضر، ونراكم على خير إن شاء الله بإذن الله.